والآن مع الدرس 62.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في طلاق العبد. ثم روى عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن نفيعا، وكان مكاتبا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعبدا كانت تحته امرأة حرة، ثم طلقها اثنتين. كيف كانت تحته وهي حرة؟ تزوجها وهي مملوكة ثم عتقت بعد ذلك، فطلقها اثنتين، ثم أراد أن يراجعها، فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك، فذهب فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت، فسألهما فابتدراه جميعا، فقال: حرمت عليك، حرمت عليك. الحر يملك ثلاث طلقات، لقوله عز وجل: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والعبد إذا كان تحته أمه فإنه يملك طلقتين، لورود الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لكن إذا كان أحد الزوجين حرا والآخر مملوكا، فهل العبرة بالرجل؟ فنقول: إذا كان الرجل حرا ملك ثلاثا، وإذا كان مملوكا ملك اثنتين. أو أن العبرة بحال الزوجة، فنقول: إذا كانت الزوجة حرة فحينئذ لا عليها ثلاث تطليقات، وإن كانت أمة فإنما تطلق بطلقتين. موطن خلاف بين الفقهاء. وزيد وعثمان أفتيا بأن العبرة بحال الزوج، ولعل هذا القول أرجح القولين في المسألة. ثم روى عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن نفيعا كان مكاتبا لأم سلمة، طلق امرأة حرة تطليقتين، فاستفتى عثمان فقال: حرمت عليك. ثم روى عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث أن نفيعا استفتى زيد بن ثابت فقال: إني طلقت امرأة حرة تطليقتين، فقال زيد بن ثابت: حرمت عليك. ثم روى عن نافع أن ابن عمر كان يقول: إذا طلق العبد امرأة تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، حرة كانت أو أمة. وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان. ثم روى عن نافع أن ابن عمر كان يقول: من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد، يعني ليس بيد السيد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. وبعض أهل العلم قال: الطلاق يكون بيد السيد، ولكن القول الأول أرجح. قال ابن عمر: من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد، ليس بيد غيره من طلاقه شيء. فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه، يعني أنه يجوز للوالد أن يتملك الأمة التي تكون لغلامه أو لولده. قال المؤلف: باب نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل. قال مالك: ليس على حر ولا عبد طلق مملوكة ولا على عبد طلق حرة طلاقا بائنا نفقة، وإن كانت حاملا إذا لم يكن له عليها رجعة. ولعل الأظهر وجوب النفقة لها إن كانت حاملة، لقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. قال مالك: وليس على حر أن يسترضع لابنه وهو عبد قوم آخرين. إذا تزوج الحر أمة فجاءت بولد، فذلك الولد مملوك لسيد الأمة، يجب على السيد أن ينفق عليه، ومن أنواع النفقة قيمة الرضاعة. قال: وليس على عبد أن ينفق من ماله على ما يملك سيده إلا بإذن سيده، لأن المملوك لا يملك ولا يتصرف إلا بإذن السيد. ثم ذكر المؤلف مسألة المفقود، فقال: باب عدة التي تفقد زوجها، كم مقدار العدة وكم تتربص. ثم روى عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدري أين هو فإنها تنتظر 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10 ثم تحل. المفقود على نوعين: من فقد وغالب حاله السلامة، فهذا تتربص زوجته حتى يغلب على الظن وفاته، والثاني من فقد والغالب على حاله الهلاك، فإن زوجته تتربص 4 سنين ثم بعد ذلك تعتد عدة الوفاة. لو قدر أن الزوجة قالت: علي ضرر في التربص هذه المدة، فإنها تتقدم للقضاء فتفسخ النكاح لإزالة الضرر الذي وقع عليها، وفي هذه الحال لا يكون لها شيء من الميراث لأنها فسخت العقد قبل ثبوت وفاة الزوج. قال مالك: لو قدر أن المرأة زوجة المفقود تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل الزوج الثاني بها أو لم يدخل، فلا سبيل لزوجها الأول إليها، وذلك لأننا قد حكمنا بوفاة الزوج الأول فعقد عليها الثاني. قال مالك: وذلك الأمر عندنا، فإن أدركها زوجها قبل أن تعقد عقد الزواج فالزوج الأول أحق بها. قال مالك: وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر أنه قال: يخير زوجها الأول إذا جاء في صداقها أو في امرأته. قال مالك: وبلغني أن عمر قال في المرأة: يطلقها زوجها وهو غائب ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته، قد بلغها طلاقه إياها فتزوجت، إن دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي طلقها إليها. والأرجح في مسألة امرأة المفقود أن المرأة إذا لم تتزوج فهي على زواجها الأول، والحكم بوفاة الزوج المفقود تبينا أنه خطأ، ومن ثم فإننا نلغيه. وأما لو قدر أن المرأة تزوجت بزوج آخر ولم يدخل بها الزوج الآخر فإننا نلغي العقد الآخر ونثبت أنها زوجة للمفقود، ونقول بوجوب إرجاع المهر على الزوج الثاني. أما لو قدر أن الزوج الثاني دخل بها فحينئذ الأرجح من أقوال أهل العلم أن الزوج الأول يخير بين أن يأخذ المرأة وبين أن يرجع على المرأة فيأخذ المهر الذي دفعه إليها، وهذا له نظائر في الشريعة، هو الذي حكم به عمر وله نظائر في الشريعة. مثال ذلك: من وجد مالا أو من كان عليه حق لغيره ففقد صاحب الحق، فإننا نقول بأن من عليه الحق يتصدق بذلك المال، فإن قدر أن صاحب المال جاء خيرناه بين الأجر والثواب أو بين إعادة مثل ماله إليه. فهكذا في مسألة المفقود، لما حضر صاحب الحق خيرناه بين أن تعود الزوجة إليه كما عاد مال المفقود أو بين أن نعيد إليه المهر الذي دفعه. قال المؤلف: باب ما جاء في الأقراء في عدة الطلاق وطلاق الحائض. عندنا مسألتان: المسألة الأولى المرأة المطلقة بماذا تعتد؟ قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. هل المراد 3 حيض أو المراد 3 أطهار؟ قال مالك والشافعي: القروء هي الأطهار، وورد ذلك عن عائشة. وقال أحمد وأبو حنيفة: القروء هن الحيض، ولعل القول بأنها الحيض أرجح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن عدة الحرة 3 حيض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة دع الصلاة أيام أقرائك. وذهب إذن عندنا قولان، قول أحمد أحمد وأبي حنيفة أن الأقراء هن الحيض، وقول مالك والشافعي أن الأقراء هي الأطهار. ويدل على ترجيح قول من قال أن الأقراء هن الحيض أن المرأة المطلقة إذا قلنا بأنها تعتد ثلاث حيض فهي تطلق في طهر، ومن ثم ستعتد ثلاث حيض كاملات. أما إذا قلنا بأن الأقراء هن الأطهار فإذا طلقت في الطهر فحينئذ إن حسبت الطهر الذي طلقت فيه فهي لن تعتد إلا طهرين وشيئا، وإن لم تحسبه اعتدت ثلاث أطهار وشيئا. ولذا فإن الأظهر أن الأقراء هن الحيض. وأما المسألة الثانية فمسألة طلاق الحائض، ما حكمه وهل يصح أو لا؟ وجمهور أهل العلم على أن طلاق الحائض واقع، إلا أنهم يقولون بأنه بدعي وحرام يأثم به صاحبه. وهناك طائفة من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يرون أن طلاق الحائض لا يقع. ومنشأ الخلاف أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض، فوقع الاختلاف بين الفقهاء هل اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الطلاق أو لم يعتبره. ثم روى المؤلف عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها. قوله فليراجعها قيل هذا من الرجعة، والرجعة لا تكون إلا بعد طلاق، فكأنه قد اعتبر طلاق الحائض طلاقا صحيحا. والآخرون قالوا قوله مره فليراجعها أي ليعيدها إلى البيت، لأنه لو أراد الرجعة لقال فليرتجعها، ولما قال يراجعها دل على أن المراد أن يطلب منها أن تعود إلى بيت الزوجية. قال ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس. قوله إن شاء أمسك وإن شاء طلق فيه دلالة على أنه لم يعتبر الطلاق الأول. ومن قال بأن طلاق الحائض يقع قال لا يجب على المطلق في زمن الحيض إرجاع الزوجة، فدل هذا على أن الأظهر أن المراد بقوله فليراجعها الإعادة إلى بيت الزوجية، ومن ثم لعل الأظهر أنه لا يقع طلاق الحائض. وبذلك قال طائفة من التابعين ورواية عن أحمد قال وأما كونه أمره أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض، لأن ذلك الطهر لا بد أن يجامعها بعد الطلاق البدعي، فحينئذ سيجامعها في الطهر الأول، ومن شروط الطلاق أن يكون في طهر لم يجامعها فيه، ولذا أمره أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. قال فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. قوله تلك العدة فيه دلالة على أن الأقراء هن الحيض، وذلك لأن قوله تلك العدة التي أمر أن يطلق لها النساء، ومثله قوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات لعدتهن، مما يدل على أن الطهر الذي طلقها فيه لا يعتبر في عدد الطلقات، فيكون حينئذ ابتداء لا يكون ذلك الطهر محسوبا في الأقراء، مما يدل على أن عدة المطلقة تكون بالحيض وليس بالأطهار. ثم روى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، كأنها رأت أنها بدخولها في الحيضة الثالثة انتهت عدتها، وذلك لأن عائشة ترى أن العدة تكون بالأطهار وليس بالحيض. قال مالك قال ابن شهاب: فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق عروة، وقد جادلها في ذلك ناس وقالوا إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه 3 قروء، يعني أن إذا جعلنا القروء هي الأطهار فهي لم تعتد 3 قروء وإنما اعتدت 2 قرآن وشيئا. فقال عائشة: صدقتم، تدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار. ثم روى عن ابن شهاب قال: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا، يريد قول عائشة. ثم روى عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وكان قد طلقها، فحينئذ هل نقول بأنها قد ماتت وهي في ذمة زوجها لأن العدة لم تنتهي إذا قلنا بأن الأقراء هي الحيض، أو نقول بأن العدة قد انتهت لكونها قد ماتت في الحيضة الثالثة وبالتالي لا ترث منه؟ فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد: إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها، أي انتهت عدتها ولا ترثه ولا يرثها. وهذا أحد القولين، وهو مذهب مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة وأحمد كما تقدم. قال مالك: بلغني عن القاسم وسالم وأبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وابن شهاب أنهم كانوا يقولون: إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها، ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها. وهذا مذهب مالك والشافعي كما تقدم. وعند أحمد وأبي حنيفة أن الأقراء هن الحيض، فلا تحصل الفرقة إلا بعد الحيضة الثالثة، بل قال أحمد بأنها لا تنتهي عدتها إلا بالاغتسال بعد الحيضة الثالثة لورود ذلك عن جماعة من الصحابة. ثم روى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. قال مالك: وهذا الأمر عندنا. ثم روى عن الفضيل بن أبي عبد الله أن القاسم وسالم بن عبد الله كان يقولان: إذا طلقت المرأة فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وحلت. وروى عن قال: بلغني عن سعيد بن المسيب وابن شهاب وسليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون: عدة المختلعة 3 قروء. وقد تقدم ذكر الخلاف في عدة المختلعة، هل هي حيضة واحدة أو 3 حيض. ثم قال: سمعت ابن شهاب يقول: عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت. بعض النساء قد تتباعد المدة الزمانية بين الأطهار وبين الحيض، وحينئذ نقول: ما دامت تحيض فعدتها بالحيض ولو طالت المدة بين كل حيضة وأخرى. ثم روى عن يحيى بن سعيد عن رجل من الأنصار أن امرأته سألته الطلاق فقال لها: إذا حضت فآذنيني، فلما حاضت آذنته فأخبرته فقال لها: إذا طهرت فآذنيني، فلما طهرت آذنته فطلقها. فهذا دليل على أن الطلاق السني يكون في طهر لم يجامع الرجل زوجته فيها، أما الطلاق في الحيض فهذا طلاق بدعي محرم يأثم به الزوج، وهكذا الطلاق في طهر قد جامعها فيه الزوج هذا طلاق بدعي يأثم به الزوج. قال المؤلف: باب ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه، يعني أنه إذا طلقت المرأة طلاقا رجعيا وجب عليها البقاء في بيت الزوجية ولا يجوز أن تخرج عن بيت الزوجية حتى تنتهي عدتها. أما إذا كان الطلاق بائنا فقد اختلف العلماء في المطلقة طلاقا بائنا هل لها السكنى أو لا، ولكن المطلقة البائن أجنبية من الزوج ولا يجوز لها أن تتكشف للزوج. إذن المطلقة الرجعية لها حكم الزوجات فتتكشف للزوج وتبقى في بيت الزوجية ولها النفقة، ويجوز للزوج أن يراجعها ما دامت في العدة، فإذا انتهت العدة أصبحت حراما عليه ولا يتجوز له إلا بعقد جديد، ومن ثم يجب عليها أن تحتجب منه ولا يجوز له أن ينظر إليها، وليس لها نفقة ولا سكنى. وأما المطلقة البائن فلا يجوز لها أن تتكشف أمام الزوج ولا يجب عليها البقاء في بيت الزوجية. روى المؤلف عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة، فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم، أي أمرها أن تنتقل إلى بيت آخر، لأن عبد الرحمن بن الحكم يرى أن المطلقة البائن ليس لها سكنى. فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم وهو يومئذ أمير المدينة، فقالت له: اتق الله واردد المرأة إلى بيتها. فهي ترى عائشة أن المطلقة البائن يجب لها السكنى. فقال مروان في حديث سليمان: إن عبد الرحمن غلبني. وقال مروان في حديث القاسم: أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ فقالت عائشة: لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان: إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر. اختلف أهل العلم في المطلقة البائن ماذا يكون لها، فقال أحمد: ليس لها سكنى ولا نفقة. وقال أبو حنيفة: لها السكنى والنفقة. وقال الشافعي ومالك: لها السكنى وليس لها نفقة. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن فاطمة بنت قيس ليس لها نفقة ولا سكنى لما طلقها زوجها طلاقا بائنا، ولذلك فإن أظهر هذه الأقوال هو القول بنفي السكنى والنفقة. ثم روى عن نافع أن بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان فطلقها البتة فانتقلت، يعني من بيت الزوجية، فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر ورأى أن لها الحق في السكنى. ثم روى عن نافع أن ابن عمر طلق امرأة له في مسكن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان طريقه إلى المسجد، فكان يسلك الطريق الأخرى من أدنى البيوت لأنها أصبحت أجنبية، كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها، فهو لم يكن يريد أن ينظر إليها. وتقدم معنا أن الرجعية لها السكنى وأن الزوج يجوز له أن ينظر إليها. ومما يستفاد من هذا الأثر أن المرأة الرجعية عليها أن تبقى في بيت الزوجية ولا يجوز لها الانتقال إلا لسبب شرعي. ثم روى عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء، أي مستأجر البيت، على من الكراء؟ هل يكون على المرأة المطلقة أو على الزوج؟ قال سعيد: على زوجها، لأن المطلقة الرجعية يجب على الزوج أن ينفق على زوجته. قال: فإن لم يكن عند زوجها، كان الزوج عاجزا موسرا، قال: فحينئذ تكون الأجرة عليها. قال: فإن لم يكن عندها، قال سعيد: يكون على بيت المال، قال: فعلى الأمير. قال المؤلف: باب ما جاء في نفقة المطلقة. تقدم معنا أن المطلقة على نوعين: مطلقة رجعية فهذه يجب على الزوج أن ينفق عليها لأنها في حكم الزوجات، النوع الثاني مطلقة بائن، قال الجمهور ليس لها نفقة، وقال أبو حنيفة لها النفقة، وقول الجمهور يرجح لعدد من الأدلة، منها حديث فاطمة السابق. وأما إذا انتهت العدة، أما إذا انتهت العدة سواء للرجعية أو البائن فليس لها نفقة باتفاق أهل العلم. ثم روى عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام، فأرسل وكيله إليها شعيرا فسخطته وقالت هذا أقل من درجتنا ومنزلتنا، أرادت أن يرسل إليها قمحا، فقال الوكيل والله ما لك علينا من شيء، وإنما أعطيناك هذا الشعير من باب الإحسان إليك. فجاءت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه نفقة، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند عبد الله بن أم مكتوم، وكان متزوجا وكان رجلا أعمى، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني، أي أخبريني، يعني إذا انتهت العدة، يعني أن لديه زوجا لها، فيه جواز التعريض بالخطبة للمعتدة من الطلاق البائن. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم بن هشام خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما يعني قيل بأنه كناية عن كثرة الأسفار، وقيل لأنه يضرب الزوجة. قال وأما معاوية فصعلوك لا مال له. ثم قال انكحي أسامة بن زيد. قالت فكرهته، يعني كرهت نكاح أسامة، ثم قال صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة بن زيد، فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. ثم قال سمعت ابن شهاب في المبتوتة، أي المطلقة، ثلاثا لا تخرج من بيتها حتى تحل وليست لها نفقة إلا أن تكون حاملا فينفق عليها حتى تضع حملها. وهذا كما تقدم هو مذهب مالك والشافعي وعند أحمد بأنه ليس لها نفقة ولا سكنى لحديث فاطمة بنت قيس إلا أن تكون حاملا، وعند أبي حنيفة يثبت لها النفقة والسكنى. قال المؤلف باب ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها. تقدم معنا أن الحرة إذا طلقت فعليها أن تتربص ثلاثة قروء. أما الأمة فقد عقد المؤلف لها بابا مستقلا، وقال الأمر عندنا في طلاق العبد الأمة إذا طلقها وهي أمة ثم عتقت بعد فعدتها عدة الأمة، لا يغير عدتها عتقها، كانت له عليها رجعة أو لم تكن له عليها رجعة لا تنتقل عدتها. قال ومثل ذلك الحد يقع على العبد، ثم يعني إذا قرر الحد، العبد إذا زنى فمقدار الحد عليه كم؟ مقدار الحد 50 جلدة، فلو قدر أنه عتق بعد ذلك فحينئذ لا يحد إلا حد العبد. قال مالك والحر يطلق الأمة 3 طلقات، فالعبرة عنده بالزوج، وتعتد المرأة حيضتين، والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد 3 قروء. قال مالك في الرجل تكون تحته الأمة ثم يشتريها فيعتقها تعتد عدة أمة حيضتين ما لم يصبها، فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتاقها فحينئذ تستبرئ بحيضة واحدة وتكتفي بذلك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.